بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا أول درس مع كتاب جديد من كتب السنة المسندة. والسنة عند الإطلاق تعني المقابلة للبدعة. السنة عند الإطلاق في هذا الباب الذي نحن بصدده تعني مقابلة البدعة. فإذا قرأنا على طرة كتاب السنة لفلان، معنى ذلك أنه يذكر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة بأدلتها المسندة. وكتاب الإبانة للإمام ابن بطة عليه رحمة الله هو من هذا الباب، بل هو من أوائل من صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو العقيدة السلفية التي تنقض عن غيرها من العقائد بميزات عدة. منها أن هذه العقيدة نبعها ومرتكزها هو الكتاب والسنة، أي أن عقيدة السلف مردها ومرجعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وصار على منوالهم ونهجهم بقية علماء الأمة ممن نحى نحوهم ونهج نهجهم. ولولا لم يكن العقيدة السلفية إلى هذه الميزة أن مصادرها هو المصادر الأصيلة التي لم يختلف عليها أحد، ولم يختلف عليها أحد بإذن الله لمدة يوم ساعة. ومن مزايا العقيدة السلفية أنها عقيدة رصقت بمفهوم النبوة بكتاب الله عز وجل ومفهوم الصحابة، وخاصة العلماء منهم، وخاصة الخلفاء الراشدين، الذين نقلوا إلينا معتقد النبي عليه الصلاة والسلام بربه وأسمائه وصفاته وبقية مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل الأهواء، والزيغ والضلال. ولذلك كل يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. الكل يقول أنا سني، أو أنا سلفي، أو نهجي قائم على الكتاب والسنة، وكان من صاحب بدعة إذا احتج بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل تصور أن صاحب بدعة يخرج عنها ويقول أنا مبتدع، أنا زائر، أنا ضال؟ لا يكون هذا منه، وإنما يقول إنها مرتكزي ومصدري فيما أقول هو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هيهات هيهات أن تصح دعوة أو يستقيم طريق لأحد إلا لأحد قد أخذ طريقه عن السلف رضي الله عنهم. ولذلك هذا معنى قول الشاعر كل يدعي وصفا بليلة، كل يقول أنا منهجي القرآن والسنة، لكن بفهم أن هذا هو مناط البحث. ليس مناط البحث أنك تأتي بقول أو فكر أو فهم وتأتي له بشاهد من الكتاب والسنة، ولكن مناط البحث أن تأتي من أقوال السلف بمن سبقك إلى هذا الفهم لهذه الآية أو لهذا الحديث حتى تعلم أن القضية ليست بالدرجة الأولى، الاعتماد على النص بقدر ما هي بالدرجة الأولى فهم السلف رضي الله عنهم لهذا النص فهذا أمر أردت بيانه حتى ينتبه الناس أن طريق السلف يعني مفهوم السلف في الكتاب والسنة، لا مفهوم السلف، وسيأتي معنى الفرق بين السلف والخلف، إما من جهة الزمان وإما من جهة كيفية الاتباع. ثم عقيدة السلف من أعظم ثمارها أنها السبب في توحيد صفوف المسلمين، في توحيد صفوف المسلمين. فهذه العقيدة لا تدعو إلى التفرق، بل تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وبذلك وردت أحاديثهم كثيرة: وما تفرق المسلمون منذ الصدر الأول إلا بعد ظهور الفرق الضالة كالقدرية والمعتزلة وغير من أصحاب الأهواء والملل والنحل. فلما ظهرت هذه الفرق تفرق المسلمون إلى فرق وجماعات شتى. فعقيدة السلف إنما هي أصل الاعتقاد، بل لا يصح اعتقاد غيرها عند الله عز وجل. كما أن من مزايا عقيدة السلف أن على مر أيامها وسنينها بآبائها وأجدادها من أهل القرون الخيرية الأولى المشهود لهم بالخير والمشهود لهم بالفهم والعلم والبركة والاحتياط والورع، بقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعقيدة السلف تعني أن ترتبط أنت بآبائك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين المشهود لهم بالكفاءة في الدين. إن لم يكن لها أيضا إلا هذه الموجة لكفى. وفي التمسك بعقيدة سلف الأمة آثار كثيرة جدا. ويكفينا وحفظنا في هذا المقام أن نقول إن أهل العقيدة الصحيحة هم الناجون من النار، إما نجاة أبدية أولية أبدية، وإما نجاة أبدية. حتى لو عذب بعض المعتقدين بعقيدة السلف بسبب ذنوب قد قارفها فإنه لابد خارج من النار ومخلد في الجنة بإذن الله عز وجل. ولذلك لما عدد النبي عليه الصلاة والسلام فرق النصارى واليهود على 71 أو 72 قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 كلها في النار ولم يستثني إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هم الذين على عقيدتنا اليوم التي لا خلاف عليها. وكيف يكون الخلاف والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أصلها وقعدها رجوعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى وحي السماء. فهذه بعض مزايا العقيدة السلفية، وإن كانت كلها مزايا وكلها فضائل وشمائل ومناقب، لكن ليس هذا أوان بحثها. إنما نتكلم اليوم عن الإمام ابن بطة وعن كتابه المعروف بالإبانة، وله كتابان: الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى. وهذان الاسمان عرف بهما ما صنفه هذا الإمام في جانب الاعتقاد. وكأن الإبانة الصغرى إنما هي اختصار وإيجاز لهذا الكتاب الذي بين أيدينا. فهو الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن عمر ابن عيسى ابن إبراهيم ابن سعد ابن عتبة ابن فرقد. وعتبة ابن فرقد هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل عتبي فرقدي، أي من نسل عتبة ابن فرقد. ولقب المؤلف بابن بطة، وهو لقب لأحد أجداده، لقب لأحد أجداده لقب لهذا حتى صار يلقب كل واحد في الأسرة بما لقب به هذا الأصل. ولي ابن بطة سنة 303 في بلد تسمى عقبرة. عقبرة نعم باع طويل جدا في طول العلوم الشرعية واللغوية لهذه الأمة المباركة. فكم أمجدت من علماء سواء في التاريخ أو في الحديث أو في الرجال أو في فروع اللغة العربية وغيرها من السيرة. وهي بلد معروف لدى طلاب العلم بأن أنجبت علماء كثيرون. قال ابن الجوزي في كتابه المنتظم: ولد ابن بطة يوم الاثنين بأربع خلون من شوال سنة 403، فهو إما أن يكون ولد سنة 303 أو 304. وموطن ابن بطة كما قلنا قرية يقال لها عقبرة، وهي بلودة صغيرة على جزلة فوق بغداد بخمس فراسع، يعني هي فوق بغداد من جهة الشمال بخمس فراسع، والنسبة إليها عقبري. والبيت هو معروف بابن بطة العقبري. لقد نشأ ابن بطة في حجر والده، وكان والده يحب العلم والعلماء، فاعتنى بولده منذ الصغر فأوفده إلى بغداد، يعني أرسل به إلى بغداد ليتعلم العلم هناك. وأنتم تعلمون أن الخلافة في ذلك الزمان كان مقرها بغداد. الخلافة الإسلامية في مطلع القرن الرابع كان مقرها بغداد. وأنتم تعلمون أنه حيثما كانت الخلافة كانت رحلة أهل العلم وطلاب العلم إلى بلد الخلافة. ولذلك نحن إذا قرأنا في صحيح البخاري ومسلم أو في أي كتاب من كتب السنة لوجدنا أن معظم الرواة إما كوفي أو بصري أو بغدادي أو غير ذلك من بلدان العراق كواثق وغيرها. وهذا إما أنه أي الراوي من أهل هذه البلاد، وإما أنه وفد إليها، إما أنه وفد إليها، وما وفد إليها إلا لعلمه أن جملة عظيمة مستكثرة من أهل العلم إنما استقروا بهذه البلاد بطلب الخليفة أو رحمة بالأمة في اجتماعها حول الخليفة واجتماع طلاب العلم من أنحائه في أي موطن يكون فيه الخلافة والخليفة. رحل ابن بطة إلى بغداد، أي من العشرة إلى بغداد، قبل أن يتم العشرة من عمره. وقد عقد ابن بطة ألوية السفر وشد رحله من قطر إلى قطر ومن نصر إلى نصر ليأخذ العلم عن مشاهير علماء عصره. يقول الخطيب البغدادي عنه باعتبار أن ابن بطة من أهل بلاده، قال: إنه سافر الكثير إلى البصرة والشام. وذكر ابن العماد الحنبلي عنه: إنه سافر الكثير إلى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك. الثغور هي أماكن الجهاد، الثغور أماكن الجهاد، وهذا يدل على أنه لم يكتسب العلم بل كان يجاهد كثيرا. وبعد عودة الإيار لبطة إلى موطنه من رحلاته المتكررة الكثيرة لازم بيته 40 سنة، لازم بيته 40 سنة. لا يعني هذا أنه ترك العلم وترك الدعوة والله عز وجل، وإنما معنى أنه لازم بيته أي أنه اعتذر عن قبول أي عمل في مهام السلطان من القضاء والإفتاء وغير ذلك، وإنما تصدى فقط بالعلم والتدريس كما جاءت الروايات أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى قبضه الله عز وجل. ليس معنى ذلك أنه مكث في بيته ولم ينشغل إلا بنفسه، كما أن مكون العزلة عند ابن بطة يعني عدم الخوض في الفتن أو الاشتراك في وظائف الحكم. وقد ذكر ابن أبي يعلى عنه أنه كان له مجلس للدرس يوم الجمعة في مسجد عقبرة، كما كان له درس في مسجد المنصور ببغداد وهو أعظم مسجد في بغداد. ومن هذه المدارس التي كان يعقدها للتدريس تمكن طلبة العلم من الرواية عنه والانتفاع به. كما أجمعنا كتب التراجم التي ترجمت لهذا الإمام على أنه كان عابدا كبيرا وصالحا شهيرا لم يرى في سوق ولا رؤيا مسترا إلا في يوم عيد، وأنه من استجاب الدعوة وكان قواما قواما قال عنه الذهبي في سورة أعلام النبلاء: كان صاحب أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه. وقال ابن جوزي: وكان له الحظ الوافر من العلم والعبادة، وكان له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه واطلاعه، عرف منها أو عرف منها 19 مؤلفا يمكن الارجاع أكثرها إلى مواضيع فقهية، وهي المناسك، له كتاب اسمه المناسك أي الحج والعمرة، وكتاب الإمام ضامن، وهو نص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن أي الإمام ضامن لأخطاء المأمومين، والمؤذن مؤتمن على الأذان وأنه لا يؤذن إلا بعد علمه بدخول الوقت. فصمت الإمام ابن بطة في هذه المسألة رسالة فقهية. وكتاب الإنكار على من قصر بكذب الصحب الأولى، وكتاب الإنكار على من أخذ القرآن من الصحف، الإنكار على من أخذ القرآن من المصحف، وإنما يؤخذ العلم من أبواب المشايخ وأبواب العلماء، وكتاب النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر، وكتاب تحريم النميمة، وكتاب صلاة الجماعة، وكتاب منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة. وأنت تعلمون أن في ذلك نص ثابت. وكتاب إيجاب الصلاة بالخلوة، كتاب إيجاب الصلاة بالخلوة، الخلوة هي الخلوة الشرعية، وهذا يعني أن رجلا لو خلى بمعقودته أي بامرأته التي عقد عليها ولم يبني بها، لو اصطلى بها وأراد أن يطلقها فلها الصداق كاملا، فلها الصداق كاملا ما دام قد خلى بها. والخلوة هي إرخاء الستر وإغلاق الباب، وإن لم يخرجها، وإن لم يخرجها، لو أن واحدا عقد على امرأة وخلى بها أي دخل في غرفة أغلق الباب وأرخى الستر وكان في مأمن أن يدخل عليه أحد، فأراد أن يطلقها حتى لو لم يقربها لوجد لها الصداق كله. أما إذا تنازلت أو تنازل وليها عن شيء من الصداق فهذا شيء آخر. إنما للمرأة الحق في أن تطالب الصداق كاملا عند تحقق الخلوة. وفي هذه المسألة نزاع بين هذا العلم، والذي ترجح لدى ابن بطة وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا الصداق كاملا إذا تلا بها زوجها قبل البناء. ولو كتاب فضل المؤمن، ولو كتاب الرب على من قال الطلاق الثلاث لا يقع، الطلاق الثلاث لا يقع. وأنت تعلمون أن هذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم، الراجح فيها أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، لا يقع إلا واحدة. ولو كتاب صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة، ولو كتاب في ذم البخل، وكتاب في تحريم الخمر، وكتاب في ذم الغناء والاستماع إليه، في ذم الغناء والاستماع إليه، نريد أن نرفع صوتنا، لكن العدد القادم غدر يوسف يعلو عليه، على أعلى الضباط، ممكن. وكتاب التفرد والعزلة، وكل هذه الرسائل لا تزال مخطوطة لم تخرج الوجود. وهكذا عد لكل إمام من أئمة الدين المخطوطة الذي لم يصدر إلى الآن أكثر مما طبع له، أكثر مما طبع له. ولذلك الذي تؤهل لاستخراج هذه الكنوز الدفينة عليه مسؤولية كبيرة جدا لإخراج تراث الأمة إلى الهجوم، لكنه للأسف الشديد اختلط الحابل بالنابل، فصار الطلاب يطلبون علم الحديث فحسب حتى يتمكنوا من التجارة، إن كيف تقول حتى يتمكنوا أن يتاجروا بتراث السلف. ولذلك الكتاب الآن الواحد له عدة طبعات، ربما لا يصلح من هذه الطبعات طبعة واحدة غير صالحة، ولا بد عند المقارنة أن تجد بين مجموع هذه الطبعات صف وتحريف وتصحيح، وإن شئت تقول هبل وسلق. لماذا؟ لأنه يريد أن يخرج الكتاب ثم لا يريد بعد ذلك إلا إخراج الكتاب حتى يأخذ على الميزان كيف وكيف، ويأخذ على الكتاب مبلغ من قدره ثم لا يهمه بعد ذلك الكتاب مصحف أو غير مصحف، محرف أو غير محرف. المهم أنه أخرج الكتاب فاستفاد أمران: الأمر الأول أنه وضع اسمه على صورة الكتاب، بهذا حق أدبي ومعنوي عظيم، وأنه يعرف بين الناس بأنه من أهل العلم ولم يكن بحقيقة الأمر كذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعرف كلابس ثوب يغور، المتشبع بما لم يعرف كلابس ثوب يغور. تجد الواحد لا علاقة له لا بالعلم، بل والله لا علاقة له بالصلاة، ولا عهدنا عليه مرة أنه حضر مجلس علم ثم يأتي وبين يديه كتاب يريد أن تقرأه ثم تقرره لهذا الكتاب. أنت لا تعرفه ولا هو معروف بين أهل العلم، ثم تقول له: يا فلان، ما الذي دعاك لهذه العجلة؟ ألا يسعك أن تطلب العلم أولا حتى يزكيك أهل العلم؟ فالاستعداد لهذا الأمر ليس أمرا محمودا. يقول: يا شيخ، ليس المهم هذا، إنما المهم أن تقرأ الكتاب، فإن كان فيه شيء فأرجو أن تنصحني، أن تنصحني فقط. ثم يدعي بعد ذلك أنه لا فعل هذا إلا لنفسه، وأن هذا الكتاب لا يخرج إلى الوجود قط، إنما هذا جهد وبحث في مسألة يريد أن يصل فيها إلى الحق أو يحرر فيها السلام بين أهل العلم. فإذا قرأت الكتاب وأثنيت عليه أو قلت له: هذا الكتاب جيد في ذاته لكن يحتاج إلى تعديل في موطن كيف وكيف وكيف، ذهب تعدل هذه الأماكن، ثم ما هي إلا أيام وترى الكتاب مطبوع في الأسواق عجلة. قديما سمعنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو من هو في العلم، يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجمعت ما كتبت وأحرقت، لجمعت ما كتبت وأحرقت، مع أنه لو فعل ذلك لكان جديرا بالأمة أن تحفر الأغاديب ثم توقد في نفسها النيران. الشيخ الألباني يقول هذا، يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني معنى ذلك أنه ندم ندما شديدا جدا على أنه أذن لنفسه، وله الحق في هذا العلم، لكنه ندم واعترف مع رسوخه في العلم أن قلمه جرى بالكتابة تجرؤا. ما نحن نقول إيه؟ نحن نقول إيه؟ تجد طلب العلم مش عايز يطلب إلا الحديث بس، إلا الحديث فقط. لماذا؟ لأنه يعرف أن الحديث هو مادته للتجارة، لكن الأعمال بالنيات، فإن أفلحت في الدنيا فلن تفلح في الآخرة، وافعل ما بدا لك فإنك معروض على الله عز وجل. قال: أما كتبه المطبوعة فهو كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وهذا الكتاب المعروف بالإبانة الصغرى، وكتاب آخر في إبطال الحيل وهو مطبوع كذلك. وكان ابن بطة رحمه الله من كبار علماء الحنابلة في زمنه، وكان له اختيارات فقهية في المذهب الحنبلي، ذكر بعضها المرداوي في كتاب الإبطال. معنى اختيارات فقهية يعني له اجتهاد في الترجيح، يعني كان مجتهد في المذهب، زي ما يقول لك: ده فلان ده له حرف، يعني له حرف، يعني مجتهد في القراءة، مجتهد في تأصيل وتقعيد أصول وقواعد لكيفية التلاوة على الحرف الفلاني أو على قراءة الفلان عن فلان. كما تتلمز عليه أشاب علماء الحنابلة ومنهم أبو حفص العصبري وابن حامد وغيرهما. وقد أخذ ابن بطن الفقه والحديث وغيرهما من العلوم عن كبار شيوخ عصره، منهم أبو بكر النجاد الفقيه الحافظ شيخ الحنابلة بالعراق وصاحب التصنيف الكثير، إمام كبير معروف مشهور. ومن شيوخه أيضا أبو القاسم الخرقي وأبو بكر النيسابوري، وكان إمام الشافعية في عصره. ومن شيوخه البغوي وابن الدغندي والآجري وابن صاعد وكثير من غير هؤلاء. وهؤلاء كلهم معروفون بالإمامة في الدين، كما أن المصنفات تغني عن التعرض بترك مدينة. كما أخذ العلم عن ابن بطن تلامذة كثيرون عرفوا بالعلم والتقوى والفضل، ومن أشهرهم الحسن العصبري وأبو حفص العصبري وأبو إسحاق البرمكي وابن حامد والقطيعي والروشاني وغيرهم. وكانت وفاة ابن بطن يوم عاشوراء سنة 87 و300، يعني عاش حوالي 85 سنة، عاش حوالي. وقد سجلت لنا كتب التراجم قصيدة كانت فيه رثاء أو رثاه فيها تلميذه ابن شهاب العصبري، ومطلعها: هيهات ليس إلى السلو سبيل فليستنس توجع وعويل، إلى آخر القصيدة. أما هذا الكتاب الذي نحن بصدده فاسمه الحقيقي الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. هذا اسم الكتاب الذي سماه به ابن بطن، قال: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، عن شريعة أي عن عقيدة. الإبانة فمعناها الإظهار والوضوح، كأنه أظهر عقيدة أهل السنة لما ظهرت عقيدة أهل الفرق، فأراد هذا أن يظهر وأن يبين عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية، فسمى كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة. أما من حيث توثيق نسبة هذا الكتاب إلى ابن بطن، فقد نسب هذا الكتاب إليه غير واحد ممن ترجم له. فهذا الذهبي وغيره في تعرض لترجمة ابن بطن يذكرون من مؤلفاته أن له كتاب في أصول الديانة. وهذا الكتاب له أمارات وعلامات تؤكد نسبة هذا الكتاب إليه، منها السند المتصل إلى المؤلف، وهو من أقوى الأدلة في إثبات أن هذا الكتاب هو كتابه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب نسب، والذي روى هذا الكتاب أثبت السند إلى ابن بطن، أثبت السند إلى ابن بطن. هذا كتاب في العقيدة مسند من طريق ابن بطن. الأمر الثاني الذي يدل على صحة نسبة هذا الكتاب إليه ذكر هذا الكتاب العلماء القريبون من عصر ابن بطن وغيره من المتأخرين على أنه من مؤلفاته، فنقلوا عنه بهذا الاعتبار. يعني كل من سمع في العقيدة بعد ابن بطن استفاد مما كتبه ابن بطن. قال: وقال ابن بطن في كتاب الإبانة، وقال ابن بطن في كتاب الإبانة، وذكر ابن بطن في كتاب الإبانة. فهذه النقول عن علماء عصره ومن أتى بعدهم واعتمادهم على ما كتبه ابن بطن ونسبة ذلك إليه تؤكد أنه كتب كتابا في الاعتقاد. ومن هؤلاء أبو يعلى الحنبلي وابن أبو الحسين من المتقدمين، وكذلك ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم والذهبي من المتأخرين، لما تكلموا في العقيدة نقلوا عن ابن بطن. الأمر الثالث نقل بعض المحدثين لبعض المرويات عنه في هذا الكتاب. يعني من أتى بعد ابن بطن وأراد أن يستدل بدليل في أصول الاعتقاد أورد هذا الدليل من طريق ابن بطن في هذا الكتاب، وهذا يدل على صحة النسبة إلى المؤلف. كما أن السماعات المثبتة على هامش النسخة أو في صورة هذه النسخة الأصلية أو في نهايتها تؤكد أن هذا الكتاب صنف في زمن ابن بطن وقرأه عليه تلاميذه أو بعض تلاميذه فأجازهم برواية هذه الكتب وكتب إجازته لهم في أول صفحة أو في آخر صفحة من كل نسخة من نسخ الكتاب. وهذا كله يؤكد أن هذه النسخة لابن بطة بلا نزاع ولا خلاف. الأمر الخامس أن أحدا لم يطعن في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. هذه خمس شواهد تؤكد أن الكتاب هو لابن بطة ولم يطعن أحد في ذلك. أما موضوع الكتاب فهو يطرح من اسمه، يعني أنت إذا قرأت عنوان الكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة النازية ومجانبة الفرقة المذمومة عرفت موضوع الكتاب وأنه في العقيدة وأنه في أصول الاعتقاد. وهذا الكتاب ليس هو الكتاب الوحيد الذي صنف في هذا الباب، بل كتب كثيرة جدا على منوائه صنفت في أصول الاعتقاد. وأحيانا يطلق المصنف على ما صنف اسم السنة أو شرح السنة، مثل كتاب السنة الإمام أحمد بن حنبل ولده عبد الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة للأكرم، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، وشرح السنة لابن شاهين، وشرح أصول السنن للبلكائي، وشرح السنة للبغوي وغيرها من الكتب. كلها السنة السنة شرح السنة، وإنما المقصود بالسنة هنا مقابلة مين؟ البدع، مقابلة البدع. ويهدف مؤلف هذه الكتب في السنة وفي عقيدة السلف، يهدفون إلى إبراز عقيدة السلف كما كانت خالقة من شوائب الفرق الأخرى وشبهها، وذلك من خلال روايته للأحاديث والآثار الواردة في هذه العقيدة. فيكاد يكون موضوع هذا الكتاب أو هذه الكتب جميعا ونهجها يكاد يكون واحدا، وذكر عقائد السلف الصالح عن طريق رواية الأحاديث والآثار الواردة في جميع أبواب العقيدة السلفية، ولا سيما ذكر من كان بارزا ومشهورا من السلف حيث تذكر عقائدهم بالتفصيل مقرونة بأسمائهم. فهذا باب عظيم جدا تصدره علماء السلف في إظهار مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل البدع. ما هو الباشر والحافظ؟ ايه الباشر والحافظ؟ احنا ليه ما شفناش واحد من الصحابة رضي الله عنهم ألف كتابا؟ ليه ما شفناش؟ ألف كتابا مثلا في أصول العقيدة، لأن الأمر كان على سطر والسلامة في ذلك الوقت، لم يكن أو لم تكن الأمة في حاجة إلى تصنيف يحفظ عليها أمر عقيدتها. لماذا؟ لأنها محفوظة والعلم منتشر، وأي إنسان يرفع عقيرته يقضي على دماغه بالنعم وبالجريمة على طول، يبقى لا حاجة للسلف حينئذ أن يكتبوا وأن يحذروا الأمة من الجعد بن برهان مثلا، لأن الجعد يقضي على دماغه لم يقضي على دماغه. لكن لما انتشر هذا الفكر وتفشى وصار ظاهرة في الأمة، صنف العلماء في هذه المسائل التي خالف فيها أهل الفرع. وفي كل عصر وفي كل مكان تظهر بدعة فاضطر أهل السنة للرد عليها. فمسألة الرد على المخالفين أو المبتدعين ده الأمر ليس محدثا، وإنما هو أمر إيه؟ أمر قديم، أمر قد تطرق إليه سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. فلما يخرج مبتدع في بدعة لا يردون عليه، حتى إذا انتشرت بدعته وصار خطرها عظيم على مجموع أقرب الأمة تصدى لها أهل العلم بالطرح والبيان والتزوير والمخالفة وغير ذلك، ثم بينوا وجه الحق في المسألة من عقيدة السلف إلى يومنا هذا. وهذا النهج يسير عليه من أهل السنة، يسير عليه أهل السنة. لما يجي لك بقى واحد بعد أن يتفشى مرض الأمة، مرض فكري أو عقائدي، يقول لك يا عم لا ما تردش عليهم، خليهم، خلي المسألة تموت. ما هو صح، خلي المسألة تموت، لأنها في حيز من خرج بها، في حيز من خرج بها. لكن تصور واحد دلوقتي منكر من التلفزيون والصحف من المجلات والجرائد يكتب ما يريد وما يحمله باسم الدين وباسم السنة، خدت بالك؟ والأمة كلها تتناقل الأخبار. أنت عاجبني يا فلان قال كذا، ده فلان قال كذا، وهذا مخالف، مخالف لعقيدة المسلمين. فحينئذ يجب وجوبا شرعيا محكما لازما على أهل السنة المتفضلين لبيان الحق في الأمة أن يظهروا فساد هذا الرأي، وأما مخالف لعقيدة السلف التي هي المنبع والأساس، ولا يسعهم أن يسقطوا عن هذا الضلال حتى وإن خمد بعد ذلك، حتى وإن خمد هذا الضلال بعد ذلك ونسي وعفى عليه الزمن، فإنهم لا ينجون من الإثم قط إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. لماذا؟ لأن الله تعالى افترض عليهم إظهار دينه ومكنهم وجعل لهم منزلة في قلوب الخلق، فكان لابد عليهم أن يقوموا بهذا الواجب. أما أن يتأخروا وأن يتفاعسوا وتقدم الأهواء والآراء المضلة الفاسدة على دين الله عز وجل فهذا ليس نهج السلف. ثم أقول من المعلوم أن هذا النمط من الكتب أي كتب السنة لم يظهر إلا بعد أن انتشرت الفرق الإسلامية وأخذت شبهها بالظهور بين الكافة. ومن الأجزاء الموجودة لدينا من هذا الكتاب نستطيع أن نقول أن الربط قد جمع بين روايات الأحاديث والآثار وروايات العقيدة وبين الرد على الفرق المبتدعة. يعني شرط هو ترك في كتابه مسألة عظيمة جدا، إثبات وجه الحق في القضية وإثبات قول المبتدعة والرد عليه، أو إثبات قول المبتدعة ثم ذكر الآثار الواردة عن السلف في حقيقة هذه المسألة. فكأنه أظهر فساد ما عليه أهل البدع وأصحاب الفرق الضالة، ثم بين هذا الحق في هذه القضية وأن ذلك عن طريق رواية الأحاديث والآثار الواردة في إبراز وبيان حقيقة عقيدة السلف الصالح في هذه القضية، وهذا مسألة عظيم جدا. خلي بالك بأنه ربع جسم وجزاعة وبهب وثامن، لا، على قدر المسألة فقط، وده دي الردود العلمية صراحة. الرب العلمي هو إظهار فساد المخالف، إظهار فساد فكره وإطلاع نهجه، ثم إثبات الحق، ثم إثبات الحق بأدلته، بأدلته. لكن الحقيقة الفرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا يعني كانوا مبينين الحق وبينهم شاسع، هم علماء ونحن إن صح أن نكون طلابا لهذا الحق. أما الفرق بين ضلال زمانهم وضلال زماننا كما بين السماء والأرض، ضلال زمانهم كانوا يتصورون أنهم أصحاب من حق، يعني النبي وصل ابن عطاء، وصل ابن عطاء لما جه واحد سأل الحكم البصري في المسجد الكبير البصري وقال له ما يقول الإمام في مرتكب الكبيرة، ووصل ابن عطاء تلميذ من تلاميذ الحق، فهو من أكاد التلاميذ، لكن ليس من حقه أن يتكلم في حضرة الإمام، فتكلم قبل ما الحكم البصري يتكلم، ده طبق عليه الكتاب وأن ناطح، قال هو في منزلة بين المنزلتين، وهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة من المخلدين في النار. حد قال لك، حد جرس من لسانك وقال لك، وقال لك اتكلم؟ الحسن قال لك رد عليه ولم يكتفي بذلك، قال الكلمتين دول وقام قايم رايح اختار له ركن من اركان المسجد واتي اصحاب الاهواء ده والامراض الفتاكه قاموا قايمين ورا الحسن وقاعدين معذره ورا واصل وقاعدين مع واصل في حلقه في نهاد المسجد. فقال الحسن البصري لقد اعتزلنا واصل، فسموا من هذا الوجه المعتزلة، والإثم والحكم والعار ينتابوا إلى قيام الساعة. وأصل البدعة مين؟ أصل البدعة واحد، أصل البدعة واحد تخلى عن الأدب بين يديك، ولو انتظر حتى يسمع الجواب فلربما هداه الله عز وجل، ولكنه تكلم بين يديك بغير إذن، بغير إذن، فصار العار يلحقه وينتب إليه إلى قيام الساعة، أنه أصل البلاء، في الاعتزال هو أصل البلاء. نعم. والحقيقة كتاب الإمام، كتاب الإمام إنما هو مكون من ثلاثة أجزاء، وكل جزء يتكلم في قضية بعينها. الجزء الأول يتكلم عن الإيمان، يتكلم عن الإيمان ومباحث الإيمان، وما هو الإيمان، ومن خالف من الفرق في مسائل الإيمان، والرد عليه وإثبات عقيدة السلف في أن الإيمان قول، قول وعلم وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال لها تأثير عظيم في زيادة الإيمان ونقصانه. لما طبع له كتاب الإيمان جاء في ستة مجلدات، المجلدان الأولان يتكلمان عن الإيمان، والآخران يتكلمان عن القدر، والأخيران يتكلمان عن الرد على الجهمية. هو كتاب الإيمان جزء أول وثاني، كتاب القدر جزء أول وثاني، وفيه الرد على القدرية وإثبات النصوص السلفية التي توجب الإيمان بالقدر، وما هو القدر وأحكامه ومراتبه وغير ذلك. ثم يتكلم في المجلدين الأخيرين وهما بقية الأجزاء، لأن الأجزاء سبعة تقريبا، لكنها جمعت في هذه المجلدات فحسب. يتكلم عن الرد على الجهمية، ولكنه كذلك تناول الرد على القدرية والرد على المرجئة وغير ذلك من الطرق الضالة. أما تقسيم كتابه فقد جاء في أجزاء. الجزء الأول يتعلق بخمسة أبواب، هي باب ذكر الأخبار والآثار التي دعت إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه. يعني ما هي العلة وما هو السبب الذي جعل ابن يؤلف هذا الكتاب. ثم باب ما افترض الله تعالى نصا في التنذير من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم باب ذكر ما جاء فيه السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله بالقرآن. ثم باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. ثم باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. والجزء الثاني يتكون منه باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. ثم باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم افترق دون إدخال الشكوك على المسلمين. الجزء الثالث ويتكون منه باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. ثم باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل والكلام. الجزء الرابع ويتكون منه باب التحذير من اهتمام قبل نقل الإسلام ومحو شرائعه، فيكلمون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين. باب إعلام النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ركوب طريق الأمم قبلهم وتحذيره إياهم. تجادلون بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذر منه. باب النهي عن المراء في القرآن. الجزء الخامس باب معرفة الإيمان وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض وأن الإيمان قول وعمل. باب معرفة اليوم الذي نزل فيه هذه الآية، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. باب معرفة الإسلام وعلى كم بني. باب معرفة الإسلام والإيمان وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. باب فضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب رجع. الجزء السادس وتكون من أربعة أبواب. باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملة. باب أن الإيمان خوف ورجاء. باب بيان وجوب الإيمان وفرضه
وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات والأركان. ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا بهذه الثلاث. باب ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك. الجزء السابع ويتكون من أربعة أبواب: زيادة الإيمان ونقصانه وما دل على القادر فيه والمغرور. باب الاستثناء في الإيمان. باب سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أم؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء لهذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك. باب قولة المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم. وفي آخر الكتاب وهو آخر المجلدات وآخر نسخة خطية ذكر فضل أبي بكر وعمر. ذكر واستفاد في إثبات فضل أبي بكر وعمر كأنه يقول يرد على ماذا؟ يرد على الرافضة والخوارج. يرد على الرافضة والخوارج في إثبات فضل أصحابه صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه أجمعين. أما سلف دائرة الكتاب فيقول الإمام في مطلع نسخته: أما بعد فيا إخواني عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء. عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعادنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزمان أي من تغيرات الأيام وزخاريف الشيطان. فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم أي حل بنا ما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والاختلاف، ووقع أكثرنا الذي عنه نهينا يعني وقعنا فيما نهينا عنه، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فقلعت أو فقلعت لبسة الإسلام ونزعت حلية الإيمان وانكشف الغطاء وبرح الخطاء، فعبدت الأهواء واستعملت الآراء وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة. قدحت أي اضطربت، والزناد هي ذلك الرمح الذي يقلب به. قدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانها، كما أنك لو أوقدت نارا ثم خمدت، فإذا ضربت مادة هذه النار والوقود بعصا من أسفلها تعجلت النار مرة أخرى. هكذا قال: وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانها أي زادت. وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح الخلق، يعني نحن شر خلق بخير سلف. وعظمت البلية واشتدت الرضية، وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع ومات الورع، وهتكت أو هتكت سقف المشاينة، وشهر سيف المشاحنة بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعة والقلوب متآلفة والأئمة عادلة والسلطان قاهرة والحق ظاهرة، فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعتهم، وحزب الأحزاب وخلف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أو اتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوك أي وأقحم نفسه، وتهوكت العسرة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية، فألبسوا شيعا وميزوا قطعا، وشمت الدين أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإن لله وإنا إليه راجعون. وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله وصدفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثار أهواءهم، ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران الجدع في الدين فصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الأثار. يعتبر القرن الرابع يقول هذا، يقول هذا، ما بالك لو سقط في زماننا هذا. يكتفي هذا القدر من بيان حال المؤلف والمؤلف كذلك، ثم نقف عند أول أثر من آثار هذا الكتاب في الدرس القادم يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.